السلام عليكم أيها المؤمنون المؤمنات ورحمة الله وبركاته. ما هو دورنا في فترة عصر الغيبة؟ وما هو واجبنا؟ والتكاليف والوظائف التي لا بد أن نأخذ بها ونحن شيعة أهل البيت عليهم السلام ومنتظرين لظهور صاحب العصر والزمان وروحنا له ابتداء. هذه وغيرها من الاستفسارات يجيب عليها فضيلة الشيخ نمر ناصر النمر في ندوة بعنوان عصر الغيبة. هل يتفضل الصلاة والصلاة على محمد وآل محمد؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الكون يجري وفق سنن إلهية تحكمه، لا وفق رغبات البشر. ولتلك السنن علل وأهداف، جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل تمييز البشر بعضهم بعضا. ومن أعظم السنن ومن أبلغ السنن ابتلاء سنة غيبة الإمام أو غيبة الرسول، الذي يكون وسيلة بين البشر وبين الله. جرت السنة الإلهية أن تكون هناك فترة بين الرسل، أن يكون هناك فراغ ظاهري قيادي، فراغ قيادي ظاهري من أجل معرفة الصادق من الكاذب في التزامه بالقيم، من أجل معرفة من يؤمن بالقيم لا بالأشخاص، من يؤمن بالمبادئ السماوية بعيدا عن حملتها. الإيمان بالتوحيد وقيم التوحيد مجردة عن الأشخاص الذين يحملون تلك الرسالة. فإذا من السنن الإلهية التي جرت في هذا الكون هو الغيبة، غيبة الإمام أو الفترة بين الأنبياء وبين الرسل، والهدف من تلك السنة أو أحد أهدافها وأحد الحكم منها هو ابتلاء البشرية واختبارهم لكي يعرف الصادق من الكاذب، لكي يعرف من يلتزم القيم ويتمسك بها ممن يتخلى عنها ويبحث عن مبرر لكي يتجرد ويتخلص من التزامه بتلك القيم وتلك المبادئ بعد غياب حاملها والداعي إليها. هكذا جرت سنة الله، حيث كانت هناك فترة بين الرسل، وحيث كان الرسول صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء، كان هناك لأمة، وكانت هناك أيضا بين فترة وأخرى الالتباس في معرفة الإمام عند بعض الناس. كل ذلك بل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أن القيادة هي رمز وسنة للابتلاء. حينما جاء العباس أو طلب العباس عم الرسول وعم الإمام عليه سلام الله عليه، طلب من الإمام عليه سلام الله عليه أن يعلن إمامته، قال له أو يفعل الإمام، يسأل العباس ويفعل، قال أبسط يدك أبايعك فيبايعك الناس. إذا كان العباس عم الرسول وعم الأمير يبايع الأمير على الإمامة، في نظر العباس لابد أن الجمع سيبايع بعده ويسلم بإمامة أمير المؤمنين. فأجابه الإمام سلام الله عليه، أين قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأجابه الإمام بهذه الآية. إذن هناك فتنة، هناك ابتلاء، من سنن الحياة، من سنن الكون تكون هناك ابتلاء للبشرية، وأكبر ابتلاء هو ابتلاء القيادة، ابتلاء الإمامة. وهكذا أيضا كما في بعض الروايات، هذه الرواية تفسر بغيبة الإمام سلام الله عليه، الإسلام ما حسب الناس أن يتركوا، تفسر بعض الروايات لأنها في غيبة الإمام. وكذلك حينما تتزلزل الفئة المؤمنة، الأمة المؤمنة، ويدخل في أعماق قلوبهم اليأس من النص، هنالك ينزل عليهم النص. كذلك نزلت جرت بعض الروايات أن هذه في غيبة الإمام سلام الله عليه، كما تجري في الماضي تجري في غيبة الإمام. يكون هناك اضطراب، يكون هناك تزلزل، يكون هناك تشكيك، يكون هناك تراجع، هنالك يمحص ويميز الإنسان المؤمن عن من سواه، من يثبت على تلك العقيدة ومن يشك فيها ويتبع أهواء وشهواته وينجر وراء الإعلام والأبواق الجاهلية. إذن
غيبة، وغيبة الإمام سنة حياتية، سنة كونية أجراها الله على امتداد التاريخ، ونحن لسنا بدعا من الرسل. كذلك هذه الأمة تجري فيها تلك السنة كما تجري في السنن الماضية، والهدف منها هو الابتلاء للتمييز والتمحيص. ففي ظل تلك الاضطرابات بطبيعة الحال، في حال الغيبة تضطرب الناس، تتزلزل، تشك، تحتار، ما هو موقفنا، ما هي وظيفتنا، ما هو تكليفنا، ما هو واجبنا، ما هو دورنا في مثل تلك الظروف. في عصر الغيبة ما هو تكليفنا، ماذا نعمل، ما هو المطلوب منا في مثل تلك الظروف؟ التشتيتات من كل حد وصوت، البلاء من كل حد وصوت، الصعوبات وما الى ذلك، التضييقات، الفتن والمشاكل والمحن والابتلاءات بجميع اشكالها تحدث في عصر الغيبة، ولا يوجد هناك مرجع فيصل يرجع اليه في تمييز الحق من الباطل في كل شيء. في مثل تلك الظروف يضطرب الانسان، يشك، يحتار، فما هي وظيفة الانسان في مثل تلك الظروف؟ انا الخص وظيفة الانسان والدور المطلوب منه والواجب والتكليف عليه في اربعة امور كما هي مستوحاة من مجموعة من الروايات. طبعا هناك ادوار اخرى، وظيفة اخرى، ولكن انا اعرض مجموعة من الوظائف مستوحاة من الروايات التي تعلمنا، لان في الشريعة لابد ان توجد حلا لكل معضلة. الله سبحانه وتعالى حينما يشرع التشريعات، حينما او قبل ذلك حينما يخلق الكون، يرسل ما يتناسب مع ذلك التكوين، وحينما يبتلي الناس ببلاء يشرع ما يتناسب مع ذلك البلاء، وحينما تكون هناك مشاكل وهناك معضلات، هناك الحل الإسلامي الذي يتناسب حل تلك المشكلة. كما لكل مشكلة حل في التشريع الإسلامي ولكل معضلة رأي صائب، كذلك للغيبة موقف ووظيفة يجب على الأمة المؤمنة أن تلزمها حتى تتمكن من السيرة وفق الهدى ووفق الطريق المستقيم، لا تحيد عنه، لا شرقا ولا غربا، لا شمالا ولا جنوبا، لا يهودية ولا نصرانية، لا شرقية لا غربية. لازم يكون عنده نار، نور على نور، يعني لازم يكون بهذا النور يتحرك، ونورنا نستمده من خلال روايات أهل البيت. وظيفتنا النور الذي يجب أن نحمله والمشعل الذي يضيء لنا الطريق، هو لابد أن نستوحيه من روايات أهل البيت. فماذا تأمرنا روايات أهل البيت في عصر الغيبة؟ الأمر الأول، تأمرنا الروايات بمعرفة الإمام الذي نعاصره، الإمام المصغر للإمام صاحب الزمان، أو الإمام قبل عصر الإمام المهدي. في كل الحالات لا بد أن يعرف الإنسان الإمام الذي يرجع إليه في زمانه، الإمام الحاضر الذي يرجع إليه في زمانه في ظل استتار الإمام الغائب. من هو الإمام؟ من هو المصدر الذي يجب أن أرجع إليه؟ إذن الوظيفة الأولى معرفة إمام الزمان الذي تعاصره، بمعنى آخر الإمام المصغر، إما الإمام المعصوم كما هو في قبل عصر الغيبة، ذاك في قبل عصر الغيبة بعد غيبة الرسول، وإما الإمام الذي يمثل الإمام المعصوم. أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينا، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، مطيع على منهج الإمام يسير، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام وعلى العوام أن يقلدوه. أو روايات أخرى التي تدلل الرد عليهم كرد علينا، الرد على هؤلاء رد على أهل البيت، هؤلاء يمثلون الإمام. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا إمام الزمان. من هو إمام زماني؟ هذا الذي يجب أن أقتدي فيه وأنتهج منهجه أقدر حتى من خلاله أعرف الطريق. ألتزم منهجه. هلك من ليس له حكيم يرشده. وإمام الذي نعاصره هو الحكيم الذي يرشدنا، هو الذي يأخذ بأيدينا. الإنسان الذي يعيش من دون قائد يتخبط. من يفقد في هذا الزمان قيادته؟ من يقوده في هذا الزمان؟ إلى من يرجع في معضلاته، في مشكلاته، في تساؤلاته؟ إلى من يرجع؟ إذا لم يحدد مرجعا يرجع إليه في هذا الزمان سيموت ميتة جاهلية، لأنه سيموت على قيم الجاهلية، سيموت على الفكر والثقافة الجاهلية. لأنه من أين يستوحي ثقافته؟ من أين يستوحي فكره؟ من أين يستوحي قيمه؟ من أين يستوحي مبادئه؟ لابد أن يكون هناك مصدر ومرجع، ومرجع يعتمد عليه في تلك الثقافة وفي تلك النظريات وفي تلك المبادئ. لابد أن يرجع إلى مرجع، إلى عالم، إلى إمام يحل له تلك المعضلات، يكون حكيما، يكون منتهجا منهج الإمام. هذا هو معرفة الإمام. ومن عرف إمام زمانه لا يضره. مات قبل الظهور، بعد الظهور لا فرق، كما في الروايات. وأنا أقرأ بعض الروايات ثم أكمل البحث في هذا الموضوع. اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر، قبل الظهور زين، ثم خرج القائم عليه السلام، كان له من الأجر كمن كان مع القائم في قصباته، في خيمة، يعني في معسكرة. إنسان لم يعرف إمام زمانه عبرة. أي هو اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. رواية أخرى، سألت أبا عبد الله عليه السلام، قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال يا قبيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر، قبل قيام القائم، كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكر، مشارك في عسكر الإمام، لا بل بمنزلة من كان قاعدا تحت لوائه في وسط الجيش، في لواء العسكر يحارب معه. بل في رواية أخرى بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية أخرى، من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. من هو إمامك الذي ترجع إليه في فكرك؟ تتبنى أفكار، تتبنى قيم، تتبنى مبادئ، تتبنى أحكام. من هذا مصدر هذا الحكم؟ إذا إنسان مات وما عنده مصدر لحكمه، يتبنى نظرية، فتفوق يوم يجي يطرح نظرية زين، فيتبنى نظرية فوق يوم، أو أي نظرية أخرى من هؤلاء الغرب، فدعونيش يجي يطرح نظرية، فيتبنى من هؤلاء. هذا إذا ما هذا يعرف إمام زمانه. من يرجع إلى الجواهري؟ من يرجع إلى أدونيس؟ من يرجع إلى فوكياما أو أشباههم؟ هذا شنو يكون موتته؟ فكرة وين؟ موت جاهلية له موتة حق، يموت على الإسلام، على منهج التوحيد والإسلام وقيم السماء، أو يموت على منهج أولئك، على منهج أولئك الشرك والإلحاد والكفر والفسوق. هذه هي الموت الجاهلية. من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في قصاته. تعرف العلامة، فإذا عرفت لم يضره تقدم هذا الأمر أم تأخر. اعرف العلامة، قيم اعرفها، وعلامة القيم انت لازم يكون عندك معرفة. إن الله تعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر. زين، في رواية في فسطاط القائم. إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت ولما قال يخاف وأومى بيده إلى بطن يعني القتل. ثم قال وهو المنتظر وهو الذي يشك الناس في ولادته. الفتو يشك الناس في ولادته، منهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول هو حامل يعني كان في الحمل، ومنهم من يقول هو غائب، ومنهم من يقول ما ولد، ومنهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين وهو المنتظر. غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. فإن أدركت ذلك الزمن، إذا إن أدركت ذلك الزمن فالزم هذا الدعاء. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أخونا لمن يعرف حجته يضل عن دينه. الإمام الأصل هو الإمام صاحب الزمان. الإمام الأصل الذي يجب أن يعرفه الإمام صاحب الزمان، لكن معرفة الاسم تغير من المعنى شيء. إنسان الآن يعرف فرضنا مات ويعرف أن الإمام صاحب الزمان هو إمام الأمة، هو إمام البشر، ينفع هذا الشيء؟ إنسان يهودي إنسان مسيحي يعلم أن الإمام للبشر هو الإمام صاحب الزمان، ينفع هذا الإيمان؟ أو المقصود من مات ولم يعرف إمام زمانه، أو الرجل يقول اعرف إمام زمانك، المقصود منه شنو؟ أن تلزم هذا الإمام وتلزم منهجه. ونحن في هذا الزمن يجب أن نعرف من يأخذ بيدنا إلى طريق الإمام صاحب الزمان، يأخذ بيدنا إلى منهج الإمام. فلهذا لازم نعرف إلى من نعود، إلى من نرجع في فكرنا وثقافتنا وقيمنا ومبادئنا. هذا الواجب الأول، وظيفة الأولى معرفة الإمام صاحب الزمان. ولهذا لما نربط أيضا هذه الروايات بآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، حينما تكون الفتنة في قضية الإمام، وكذلك بالنسبة إلى غيبة الإمام، وكذلك بالنسبة إلى أن نلاحظ أن مسألة معرفة الإمام لا تغني كمعرفة بالإسم إن لم يكن هناك اتباع. ومن الروايات التي تأمرنا بالعودة والرد عليهم كرد علينا. إذن يوم ندعو كله أناس بإمامهم، من هو إمامنا في هذا الزمن الذي هو طريقنا للإمام صاحب الزمان؟ هذا الإمام لازم أن نعرفه، نبحث ونرجع إلى هذا الإمام الذي نستوحي ونستلهم منه قيم السماء وثقافة السماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الثبات وعدم التشكيك ومواصلة العمل و إحياء الأمر. في الوظيفة الأخرى لازم نثبت، ليصير في تشكيك، لأن هذا مهم، لأن هنا التمحيص، لأن أكو ناس بمجرد الغيبة تشكك، كما هو اليوم هنلاحظ مجموعة من الأبواق بدأت تشكك في قضية الإمام، والروايات تأتي وكثير من الروايات تؤكد هذه الضرورة، أن الإنسان لا يشكك، لازم يكون عنده معرفة ويقين، لا يزلزل. الإيمان بالله والرسول يتطلب شنو؟ عدم الارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهب لي إيمانا تباشر به قلبي ويقينا يذهب الشك عني. لازم يكون هناك شك. أنت ابحث وابحث، اعرفها أولا وابحث، ثم يكون عندك تشكيك. ابحث الأدلة والبراهين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. احنا على بصيرة نؤمن بالإمام صاحب الزمان، نؤمن بالأئمة جميع، نؤمن بالأئمة جميعهم بناء على أدلة وبراهين بصيرة. بالتالي ما دام هناك بصيرة وأدلة زين، على أي أساس نشكك؟ تريد بأي طريق؟ بدليل عقلي، بدليل الروايات، بدليل الواقع الموجود؟ كل هذه الأمور تؤكد ضرورة الإيمان بالإمام. الآيات صريحة، حينما تأتي الآيات يريدون ليطفئوا نور الله وما شابه، تؤكد الآيات أن الله متم النور، أو الآيات التي تؤكد زين إرث الأرض للمؤمنين، والآيات التي تؤكد أن كل الأديان تنتهي
ويبقى الدين السماوي. يعني شنو؟ ما لاحظنا هذا الشيء، ما كان إلى الآن. إذا لابد أن يكون في يوم من الأيام، إذا لابد أن يكون هناك إمام يحمل هذه الراية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تفضل سؤال، من هو الإمام؟ وندعو كل أناس بإمامهم. يعني الرسول زين منذر، ولكل قوم هاد. يعني اكو امام لكل قوم، لكل زمن اكو هناك امام. هذه الايات واضحة فضلا عن الروايات الصحيحة والصريحة التي تروى. يكفي هذه الرواية التي يجمع عليها جميع الفرق الاسلامية، الألم من بعد 12 وكلهم من قريش. يكفي هذه الرواية التي يجمع عليها جميع الفرق الاسلامية. كل انسان يعدد، عددوا الائمة 12 الخلفاء من بعد 12. واحد خليه يقول عدد 12، ما في فرقة من الفرق الإسلامية إلا وتروي هذا الرواية، هذا الحديث. واحد يجي عدد، فليش نشكه؟ فلابد أن نثبت على هذا الإيمان وهذه الرواية. وكذلك لابد أن نثبت على بقية القيم والمعتقدات، نثبت على الالتزام بالصلاة، بالصيام، بالعدالة، بالجهاد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجميع المبادئ السماوية، بالعمل الصالح، وما شابه. نثبت على تلك المعتقدات والقيم. لماذا نشكك؟ لماذا نضطرب؟ لماذا نحتار؟ ليش ما نكون على بينة من أمرنا حتى لا يكون هناك تشكيك، على بصيرة؟ ولهذا هناك روايات كثيرة يقول تحذرنا من التشكيك وتأمرنا بالثبات على الأمر وإحياء الأمر. أنا أقرأ مجموعة من الروايات ثم نقوم أيضا البحث. هنا في رواية تحدث عن الغيبة، زين، رحم الله عبدا حدث نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. سأل السائل قال قلت إن مت قبل أن أدرك القوم، فقال القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرت كالمقارنة مع بسيف والشهيد معه له شهادتان. زين، هذا إحياء الأمر، نثبت ونحيي الأمر، نحبس نفسنا على الثبات على هذا، مو هات من الزلزل. رواية أخرى أكثر صراحة يسأل فكيف نصنع يكون فترة عن النبي قال قلت لأبي عبد الله يكون فترة لا يعرف المسلمين أمامهم فيها، فقال يقال ذلك. قلت فكيف نصنع؟ قال إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يتبين لكم الآخر. نسك بالشيء اللي انت صادق فيه، العقيدة اللي تعتقدها نسك فيها. هو الإنسان ما ينتقل من اليقين إلى الشك. زين، وهو نفس الشيء روايات بهذا المعنى. إذا أصبحت وامتلت يوما لا ترى فيه إمام من آل محمد، فأحب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض، ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء، فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر. تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يبين لكم. رواية أخرى يغيب عنهم الحجة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال يغيب عنهم الحجة لا يسمى حتى يظهره الله، فإذا عجل الله خروج يملى الأرض قطا وعدل كما ملأ ظلما وجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للصابرين في غيبة، طوبى للمقيمين على محجتهم. صابرين مقيمين على المحجة، مقيمين على القيم، ما تزعزعوا. أولئك وصفهم الله في الكتاب فقال والذين يؤمنون بالغيب، وقال أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون. هذا الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ هم الشيعة الذين يثبتون على ولاية أهل البيت والإيمان بأهل البيت والإيمان بالإمام الحجة بالخصوص، الذين يؤمنون بالغيب. حقيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجنة. في المقصود الضلال الذين ضلوا مكان الإمام زمان ظهوره،
وإنما عنا بهذا المؤمنين الذين قاموا في زمن الفتنة على الاهتمام بالإمام. فتنة، لكن استغلوا إمامة الإمام، الإمام بالإمام الخفي المكان المستور عن الأعيان، فهم بإمامته مقرون وبعروته مستمسكون ولخروجه منتظرون، موقنون غير شاكين، صابرون مسلمون، وإنما ظلوا عن مكان إمامهم وعن معرفة شخصه. هذا ويتأثر على ضرورة الثبات وتشكي. إنه قال يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم فيطوب للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري عز وجل: عبادي آمنتم بسري وصدقتم بغيري فأرجو بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث، بهؤلاء المؤمنين تسقى هذه الأرض الغيث وأدفع عنهم البلاء، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمل المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: حفظ اللسان ولزوم البيت. كان يحفظ بيت البربة ويلزم بيت النبوة، يلزم بيت القيم. ورواية أخرى اللي قرأناها اللي فيها عرضني حجتك اللهم عرضني حجتك أيضا، حيث تأمر بالثبات وعدم الريب. آية رواية أخرى ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى أو علم يرى، علم يرى أو علم يرى، كل اثنين معنى واحد، ولا إمام ولا إمام هدى لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يحتاج إلى ثبات، نلتجئ للثبات، نلتجئ إلى الله، لكن هذا يحتاج إلى سعي أيضا. رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فقلت له: ما يسمع الناس في ذلك الزمان؟ قال: يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم. نلتزم ونثبت على الأمر ونحيي ونلتزم بالقيم، وليس التشكيك، وما نقبل الشيء إلا بالدليل، ما نخرج من البرهان والدليل واليقين إلى الشك، وإنما نحتاج إلى دليل. واحد يجي يدعي أنه سفير الإمام يقول: شنو دليلك؟ واحد يجي يدعي أنه هو الإمام يقول: شنو دليلك؟ واحد يجي ينكر الإمام يقول: شنو دليلك؟ احنا عندنا أدلة وبراهين تثبت الأمور حتى ننتقل من حظيرة اليقين إلى حظيرة أخرى، إلى مكان آخر نحتاج إلى يقين حتى يتبين لكم، حتى يكون عندك دليل وحجة. احنا نؤمن بهذه القيم، آمنا بها على بينة من أمرنا، على بصيرة من أمرنا. فإذا جاء هناك تشكيك وواحد رمى له حكاية وشكك وما شابه، مو بسرعة احنا ننتقل ونجي نقعد نشكك، لا لا لا، اكو دليل، انا عندي يقين، عندي يقين. فيوم الله اذا انتقل من حظيرة اليقين غير يحتاج الى دليل، ولهذا نقول حتى يتبين له، يتبين ان هذا هو الامام. فالثان يحتاج الى دليل، واحد يدعي السفارة، واحد يدعي ارتباطه بالامام، واحد يدعي الصلاة، اي شيء يدعي يحتاج الى دليل. فاحنا نحتاج نثبت على القيم، نثبت على المبادئ، نثبت على العقيدة والايمان باهل البيت اجمع بما فيهم الامام، ونثبت على الامور المرتبطة ومتعلقة باهل البيت وعقائد اهل البيت حتى يتبين لنا خلاف ذلك. ولن يتبين الا بظهور الامام، يتبين تأكيد إثبات تلك الحقائق. هذا الأمر الآخر. إذن الثبات على الأمر عدم التشكيك، مو بالموحد بشكل بلاش قال احتاج شككنا. أنت تنتقل من شيء لشيء غلط إلى يحتاج إلى دليل. انتقال الإنسان من عقيدة إلى عقيدة لا بد أن يكون على أساس دليل. فأنت يوم الشكل ليش وكذا ما عندك دليل؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الانتظار الإيجابي، والانتظار الإيجابي يعني الصبر والعمل الاجتماعي والاستعداد وعدم الاستعجال والورع والاجتهاد كما هي في مجموعة الروايات. انا ايضا اذكر انا دمجت الامر الثاني والثالث والرابع، يعني الانتظار الايجابي والعمل الاجتماعي، دمجت حتى اختصر واختم البحث. وهنا مجموعة من الروايات، يعني نلخص: الانتظار الإيجابي هو الصبر والاستعداد من جانب، والعمل الاجتماعي من جانب آخر،
ورع والاجتهاد هذا يدخل في الاستظهار. نجي لمجموعة من الروايات التي تؤكد هذا الأمر. طبعا مجموعة من الروايات تقول أفضل العبادات انتظار الفرج وانتظار الفرج من الفرج. هذه مجموعة من الروايات تؤكد على هذا.
زين،
تمتد الغيبة بولي الله الثاني حكم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله بعده: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره، لأن الله تعالى ذكره أعطاه من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. عظمة الإنسان أن الإنسان يؤمن بالعقل بما يؤمن به عقله، الحقائق المغيبة يؤمن بها لأن العقل يراها، هم الجنة كمن قد راها فهم فيها منعمون، هم النار كمن قد راها فهم فيها معذبون. شوفوا لاحظوا شلون قضية الإيمان بالغيب كالمشاهدة، هذه عظمة الإنسان، يرى الحقائق بمنافذ قلبه. هؤلاء يؤمنون، مو لازم الإنسان مثل الحيوان لازم بالمشاهدة وبالعيان حتى يؤمن بالشيء، يؤمن بالأحاسيس، لازم أنا أحس هذا الشيء، لازم أراه ببصري، لازم أتحسسه في أناملي. هذا مثل الحيوانات، حيوان تحطي شيء في الحرارة شوفه تهرب منها، حيوان هذه تعتمد في أمور على أحاسيس. فارق الإنسان عن غيره هو أن شنو؟ أن يؤمن بما يراه بعقله بمنافذ قلبه. أعطاهم من العقول الأفهام معرفة ما صارت به الغيبة عندهم منزلة المشاهدة، وجعلوا في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتهم صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. انتظار الفرج من أعظم الفرج، هذا هؤلاء صفاتهم، هذا انتظار الفرج. يعني ليش هؤلاء نعدهم إيمان؟ لأنهم يجاهدون، لأنهم يعملون مثل السلم القيم، قاعدين يعدون أنفسهم يستعدوا. وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله، فقال: ليعن قويكم ضعيفكم. شوف العمل الاجتماعي في هذه الغيبة. وليعطف غنيكم على فقيركم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا. مثل إنسان مهذار، ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به. تكليف نحن أربع القرآن طيب، هذا في الصباح شيء، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. زين، وردوه لنا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا، قبل أن يخرج القائم هذا يكون شهيد، ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيد، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيد. هنا الانتظار الإيجابي، لازم يكون نحن في مسلك أهل البيت. سألت الصادق عن قول عليه السلام عن قول الله عز وجل: لا من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم يؤمنون بالله، فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغد هو الحجة الغائب، وشاء ذلك قول الله عز وجل يقول: لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأخبر عز وجل أن الآية هي الغيب، والغيب هو الحجة، وتصديق ذلك قول الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. زين، هنا انتظار الغيب، هذا الإنسان يحبط وينتظر ويستعد وما شابه. رواية أخرى قال: سألت عن شيء من الفرج، فقال: ليس انتظار الفرج من الفرج، فانتظروا، إن الله عز وجل يقول: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظار الفرج يعني استعد له، الانتظار استعداد، يعني الإنسان ينتظر معناته شنو؟ فاتع عينه قاعد يراقب الأمور، مو غافل يعيش غفلة. هذا الانتظار الإيجابي، لما يقول فانتظروني معكم من المنتظرين يعني شنو؟ يعني نلاحظ ونراقب الأمور، وسيأتي اليوم الذي سنعاقب أولئك وننصر أولئك. فالإنسان لازم يكون ينتظر حتى يعد النصر، كما أعدت الأمة الإسلام في بداية تأسيسها عافية لنصر رسول الله.
قال الرضا السماع احسن الصبر وانتظار الفرج ما كما قال الله تعالى فارتقبوا اني معكم رقيب وقوله عز وجل وانتظروا اني معكم المنتظرين فعليكم بالصبر فانه انما يجيء الفرج على اليأس فقد كان الذين من قبلكم اصبر منكم زلزلوا صار يأس هناك اصبر احتاج الى الصبر نصبر على القيم ما نتزعزع نصبر على المحن نصبر على التزام هناك المشككون هناك المعاندون هناك ابتلاءات هناك هذا الانتظار الفرج الايجابي نصبر مو نتنازل نصبر ونلتزم ما نتنازل عن قيمة ولا عن مبدأ ما نتنازل عن الطريق ما نتنازل عن العمل ما نتنازل عن الجهاد ما نتنازل عن الدعوة إلى الله ما نتنازل عن الالتزام بقيمنا ومبادئنا هذا هو الانتظار الإيجابي.
هنا يقول فما تمدون عينكم فما تستعدون ألستم آمين ليس رجل ممكن يخرج من بيته يقضي حواجه ثم يرجع لم يخططه إن كان من قبلكم على ما أنتم عليه يؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصبغ على جذوع النخل وينشر بالمنشار ثم لا يعدو ذنب نفسه ثم تلا هذه الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
يحتاج هذا نصر الله
لازم نصبر ونلتزم صبر نحتاج إلى صبر على القيم ما نتنازل هؤلاء ما تنازلوا على عن قيمهم ما تنازلوا عن الجهاد ما تنازلوا عن المبادئ ما تنازلوا عن معتقداتهم حتى لو كان وصلوا الى يأس من قلوب الناس لكن لم ييأسوا من انهم على حق حقهم ملتزمون
الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به فقلت بلى فقال شيخا لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والاقرار بما امر الله والولايه لنا والبراء من اعدائنا يعني اما خاصه والتسليم والورع والاجتهاد والطمأنينة ورع اجتهاد الطمأنينة والانتظار القائم ثم قال إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء من سر أن يكون أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام القائم بعد كان له من الأجر مثل أجر من أدرك فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرسومة جدوا واجتهدوا وانتظروا مو معناته غفلة الانتظار الإيجابي يعني ورع يعني اجتهاد يعني جد يعني جهاد يعني معرفة يعني عمل يعني حركة لاحظوا الانتظار الإيجابي يعني السعي إصرار عدم تنازل
من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القوم في خصاصة لا بل كان منزل الضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف وهكذا روايات كثيرة بهذا المعنى أنه مع القوم في خصاصة بل مع رسول الله في جيش أو مشهد هذا الانتظار الإيجاب الانتظار الإيجابي إذن هو شنو صبر على المحن ضريبة لكل شيء ضريبة واحد يجي قال للإمام أنا من شيعك قال له فلبس للبلاء جلبابة البس ثوب بلاء فتنة أكو يعني بلاش واحد يدعي الإيمان ادعاء سهل شلون نمحص ونختبر الإنسان أنت هنا لأنك شيعي لابد أن تمر بك المحن بمختلف أشكالها أنت شيعي متهم مطارد في كل مقام مضيق عليك مهان تحسب عن فاسق وحركاتك وما شابه تقتل تطارد تشرد هذا التشيع الحقيقي إذا أنت شيعي حقيقة هذا في الباب هذا فتن هذا الانتظار جميعا نصبر مصرها فرضا الأولى بنتراجعنا فرينا من الجهاد ما قعدنا كار قعدنا صار لا الانتظار الإيجابي هو هذا الجد السعي الجهاد الاستعداد الصبر على ما يحصل لنا من بلاء يعني هؤلاء الذين زلزلوا على أساس زلزلوا ليش زلزلوا لأن من كل حد وداء ومن كل حد وصوت تأتيهم المشاكل والمحن الاعتداءات من كل حد وصوت ولهذا احنا عدنا الإمام حينما يظهر ماذا يفعل يملأ الأرض يملأ الأرض عدنا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا الجور والظلم علم على المؤمنين لأن المؤمنون يرفضون هذا الطريق ولهذا هناك الظلم والجور لهذا احنا إذن لابد أن يكون انتظارنا انتظار إيجابي عن طريق الاستعداد لظهور الإمام بالورع بالاجتهاد بالجد بالجهاد بالتزام القيم بمحاسن الأخلاق بالعمل الاجتماعي بخدمة المؤمنين بالتزام المسجد بالارتباط بالعلماء بالارتباط بالفقهاء بالدعوة إلى قيم السماء حتى لو الناس كلها
انحرفت نحن نثبت، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، البشر كلا تضل نحن نثبت على الهدى، لا يضرونا. هذا معنى الصبر، هذا معنى الانتظار. وقلنا كما قلنا في البدء الهدف من أحد أهداف الغيبة هو الابتلاء، وهو هذا يمحص الريد خلاح كما اللي قبلنا أيضا مرحصه، فلا بد أن يمحص. الشعار شيعي بالاسم ما يكفي، هوية شيعي بالاسم لا تكفي، إنما هناك تمحيص. شوف أنت تصمد أو تتنازل عن تشيعك، تصمد أو تتنازل عن قيمك ومبادئك، هذا هو الانتظار الإيجابي. إذن ألخص الكلام، أن من سنن الله في هذا الكون سنة غيبة الإمام، والهدف أو أحد أهداف تلك الغيبة هو الابتلاء، كما أن سنة الله هي الابتلاء، فتجتمع سنة الابتلاء وسنة الغيبة في وقت واحد وهو غيبة الإمام، حتى يبتلى ويمحص المؤمنون من غيرهم. و غيبة الإمام سلام الله عليه هي من أهدافها الرئيسية هو هذا الابتلاء، وبالتالي لابد أن يكون لنا وظيفة حتى ننجح في هذا الابتلاء. لخصناها في ثلاثة، وظيفتنا في ثلاثة أمور: معرفة الإمام كما هو معرفة إمام صاحب الزمان طبعا بمعرفته ومعرفة صفاته ومنهجه وقيمه ومعرفة أهل البيت، كذلك معرفة من يمثل الإمام في هذا الزمن، والأخذ من معينه والانتهال من عينه. الأمر الثاني التمسك بالقيم والثبات، اعتماد الدليل، عدم التشكيك، زين، مواصلة العمل، إحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم وما شابه. إذن الثبات وعدم التراجع وعدم التشكيك في قيمنا ومبادئنا. الأمر الثالث الانتظار الإيجابي عن طريق الصبر، الاستعداد لظهور الإمام، لتحمل ما المحن، الصبر عليها، كتم سر أهل البيت، الورع، الاجتهاد، الجد، الجهاد، العمل الاجتماعي بجميع أشكاله، ومواصلة العمل الرسالي، مؤسسات عمل الرسالي كل تواجدنا فيها، إن شارك في المساجد في المجلات مع الحوزات مع علماء الدين، لازم يكون لنا تواجد، ومو نتراجع ونختفي نصير هزة. بيوت العلماء فرغت، المساجد فرغت، هذا شوفوا لاحظوا هنا مهم. إذا صارت شوية هزة وينك أنت شيعي؟ وينك أنت تنتظر حقيقي؟ يعني إحنا عندي نحكي نقول جماعة خذلوا مسلم بن عقيل من 18,000 طالع وراه ما شاف أحد، نفس الشيء مصدر هزة التشيع جماعة شيعة، لأنهم شيعة. شوف المساجد تفرق، بيوت العلماء تفرق، نشوف يتظاهر الناس في مظاهر الفساد، مو بس هاي الأمور، كل القيم يتنازلوا عنها، يبدأ بممارسة أعمال جاهلية، حتى يقول لك ترى أنا مو من الجماعة، أنا من الجهال، أنا من هؤلاء. هذه مثلا من العناد ومضيار هذا الانتظار الإيجابي. قال الله لكم أن نوفق لأن نتحمل تلك الوظيفة الشاقة، لأن الأمر صعب مستصعب، طبعاً إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. هو هذا الامتحان، قلب الإيمان هنا تزعزع، هذا الامتحان، هذا التحمل الأمر. ونسأل الله أن نوفق على الثبات على هذا الأمر، ونعرف من يحمل الراية في هذا الزمن، ونصبر ونستعد لكنه لن يعد رحى. إلى هنا افتح المجال إذا الأخوة عندهم أسئلة بعد الصلاة على محمد، والأخوات طبعا إذا عندهم أسئلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
أشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، والآن مع
الأسئلة أسئلة الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، باعتبار أن المرجعية هي إحدى الروافد التي تنتمينا الإمام المنتظر عجل الله تعالى خرجه، ولذا فأن التعامل مع هذه الفئة العاملة المرجعية تعني التعامل مع الإمام المنتظر عليه السلام. ومن هنا أود من فضيلتكم توضيح ما يلي، طبعا ثلاث نقاط. الأولى، ما حكم من تقدم به العمر دون الرجوع إلى مرجع يأخذ منه الأحكام الشرعية؟
طبعا احنا لازم يرجع، هذا حكم الفقهاء، يقولون يجب على هذا الإنسان أن يرجع إلى مرجع يأخذ منه الأحكام الشرعية ويصحح أعماله، هذا الحكم الذي يتفق عليه الفقهاء.
النقطة الثانية، ماذا تقولون لمن تمسك بكشفيات المرجعية كالاسم فقط حتى يقال هو من أتباع المرجع الفلاني، ولكن في حقيقة الأمر ليس له في المرجعية شيء؟
بطريقة أولى، كمن وإن كان هذا أعظم، كمن يتمسك بإمامة الإمامة لا ينتهج منهج، هل ينفع ذلك؟ كمن آمن بالرسول، ليش الرب عدل الأمة، كمن آمن بالرسول الله صلى الله عليه وآله ولا ينتهج منهجه، أين مكانه؟ تعلموا الرسول أعظم من الأمة والإمام أعظم من المرجع، يعني لا ينفع الإنسان العلاقة الإسمية، ينفع الإنسان علاقة العمل. واحد يقول خذ الرسول هذا رسول وهي عقيدة لكن لا ينتهج منهجه، ماذا ينفعه؟ هل هذا يؤدي به إلى الجنان؟ أو عمله هو الذي يؤدي به إلى الجنان؟ نفس الشيء هذا، إذا قال أنا والله أقلد فلان مرجع بس نظرياتي أخذها من فلان غربي، فلان ملحد، هذه فائدة مرجعية؟ هذا المرجع مرجع يعني يرجع إليه، مرجع يعني يرجع إليه، أنا لابد أن أرجع. ولهذا إحنا آيات كثيرة تؤكد ضروري، شوف هذا الفكت مهم، تأكيد ضروري على أن مرجعيتنا الرئيسية هي القرآن، يعني مرجعيتنا هي الفكر القرآني لأنه منزل من الله. ولهذا لاحظ يشتنيه دائما وأبدا عن القرآن تنزيل من الله، ليش احنا هذا نؤمن بالقرآن؟ لأنه تنزيل من الله، فبالتالي نعقو امتداد نتبع الرسول لأنه مبعوث من الله مرسل من الله، المرجع لأنه يقتبس نوره من الرسول من الله سبحانه وتعالى. القضية قضية احنا مو ايمان بالاسم، ايمان بالفكر، يعني انعكس هذه القيم، يعني نلتزم هذا الفكر. وهذا الايمان مو اعتقاد فقط، الايمان عمل كله كما تقول.
النقطة الثالثة، تعاني النساء من نقص في هذا الجانب، الجانب المرجعي، إذا نرى بعضهن لا يعرفون معنى المرجعية فما حكم أعمالهن الشرعية؟
قلنا هذا نفس السؤال بالنسبة للأول، ما يفرق، الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى مرجع، إذا أمس ما يرجعوا اليوم لازم يرجعوا إلى مرجع يأخذوا منه أحكام، على أساس يقول هذا الحكم؟ يعني بالتالي لابد أن يكون دليل يعرف أن هذا هو الحكم الشرعي، في حكم شرعي، في نظرية ثقافية، في مبدأ، في عقيدة وما شابه. يجب أن يكون الإنسان على بصيرة، إن عنده دليل، إما في بعض الموارد تحتاج إلى العقل، في بعض الموارد تحتاج إلى القرآن، في بعض الموارد تحتاج إلى خبر وما شابه. أنا وش عرفني أنا ما هو الحكم الشرعي في كذا؟ أنا الآن شلون أدي صلاتي صلاة صحيحة؟ من يقول هذه الصلاة صحيحة؟ من يقول صومي صحيح؟ أنا ما أرتكب مفطرات، إذا أنا ما عندي مرجع أرجع إليه في الأحكام الشرعية من يقول صومي صحيح؟ ليش ما يكون هناك ما يصير في خلل؟ فيجب علي أن أصحح عملي. فذلك في القضايا الثقافية وهي الأخطر، والأكثر خطورة هي القضايا العقائدية، عليه أساس أن أعتقد بهذه العقيدة. هاي العقيدة في بعض العقائد تحتاج إلى نص ما يكفي العقل فيها، أمور زين يحتاج إلى نص فيها، أنا على أساس أؤمن بهذه إذا ما عندي نص ثابت؟ وهذا النص الثابت من يطلع؟ من يعرف أن هذا النص صحيح أو مو صحيح غير المرجع؟ أو عنده إمكانية المرجعية؟ فبالتالي لازم نميز. فبالتالي يجب على هؤلاء النساء أو الرجال بصورة عامة، من لا يرجع إلى مرجع معين، يجب عليه أن يرجع حتى يعرف تكليفه الشرعي، لابد أن يكون معرفة أن هذا العمل على بينة، على بينة وبصيرة. نعم.
سماحة الشيخ، هل ترى من وجهة نظركم أن أرضية المجتمعات صالحة لاستقبال الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف؟
والله الأرضية الإمام صلى الله عليه وسلم يظهر مو مهم الأرضية توفرت أو ما تهيأت أو ما تهيأت. طبعا المطلوب أن يكون هناك رجال يستحقون كمجموع أن يظهر الإمام في زمانهم، هذا جانب. جانب آخر امتلاء الأرض ظلما وجورا على هؤلاء المؤمنين بالخصوص. هناك أناس بلغوا ذروة الإيمان، عندهم استعداد، مو مثل قوم بني إسرائيل. لاحظوا مهم، قوم بني إسرائيل طلبوا من الله، طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم ملك يقاتلوا إياه. قال لهم قاضي قاضي نرسل لكم ملك ما تقاتلوا إياه. قالوا شلون ما نقاتلوا إياه وإحنا أولادنا وأموالنا قاعدين نهتك ونسلب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل. وإيش قالوا؟ جماعة رجعوا، جماعة رجعوا وترددوا وما شافوا، قالوا ها أجلوا وكذا من هالقبيل. كم تراجع؟ الكلام مو كلام لسان، كلام حقائق موجودة. إذا وجدت هذه الفئة اللي عندها استعداد أن تقول كلمتها، تقول كلمتها ولا تتراجع عنها بمقدار معين، عدد معين كقادة وأصحاب ألوية إضافة إلى مجموعة أخرى عشرات الألوف تدعم هذه القوة، هنالك يظهر الإمام. على أساس إنه يحتاج الإمام إلى أكثر من 300 صديق، هؤلاء قادة، ويحتاج إلى عشرات الألوف أتباع هؤلاء كما في الروايات. طبعا عشرات الألوف أتباع هؤلاء، زين إذا كن هؤلاء عندهم استعداد ما يتراجعوا، مو من أول طلقة يشردوا، من أول ضربة يهربوا، لا، يحتاج أن يثبت. إذا كانت هذه الأرضية الله سبحانه وتعالى، هذا علمه عند الله، ما أقدر، لا ما يمكن أنا أحدد ولا غيري، لأن أكون خبايا نفوس هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى.
ظهرت في الآونة الأخيرة وحتى في الأزمنة المتفاوتة من يدعي أنه مرسل من قبل الإمام أجل الله تعالى فرجه. من السؤال ما هي مواصفات ذلك الشخص أو سفير الإمام؟ السؤال الآخر إذا ظهر الإمام كذلك كيف نعرف أوصافه وعلامات التي تدل على أنه إمام الأمة؟
بالنسبة طبعا إحنا قرينا روميات حتى يتبين لكم، اثبتوا على هذا حتى يتبين لكم، ما حيدعي السفارة وحيدعي الإمامة. طيب إحنا كما نعرف الرسول لما يدعي الرسالة، يعرف الرسول من خلال رسالته، ويعرف الرسول من خلال تاريخه، ويعرف الرسول من خلال النص الذي يثبت مجموعة من العلامات. إحنا خلنا نجي ناخذ المحور الرئيسي في الواقع، نعرف كل من هذه الأمور من خلال الرسالة التي يحملها، الناقشة بالدليل والبرهان من خلال حوارنا وياه بدليلنا وبرهاننا. إذا واحد يدعي الإمام يعني عنده قدرة على الإجابة على كل معضلة، عنده قدرة على الإجابة كل معضلة واقعية مو الغاز، لا لا لا، مشاكل موجودة كيف نعالج تلك المشاكل، لا توجد هنا نسأل عن أي آية يقدر يفسرها، عن أي حدث يقدر يفسرها، يعلمنا ببعض المغيبات كما كان الرسول صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للإمكان لما يظهر الإمام، فنرى نرى أمامنا عيوننا كما هناك في الروايات علامات الإمام. هذا بالنسبة إلى شخص الإمام من خلال معرفته، من خلال رسالته، من خلال الفكر الذي يدعو إليه. هناك الله سبحانه وتعالى تكفل إلى ظهر الإمام أن يخرج صوت تعلم به البشرية جمعا، يعني بعد ما في بعد مجال للتشكيك، يعني هنالك يكون هناك معرفة لكل البشر، يعني فضلا عن العلامات تظهر قبل، زين مجموعة من العلامات تظهر قبل العلامة. هذه أن الله سبحانه وتعالى شسمه يعلن إعلان عام يسمع كل البشرية، نداء وصوت إلهي عن لسان جبريل يعلن كل البشرية، فهو هذا يعرف. هذا بالنسبة، أما بالنسبة للسفارة واحد السفارة ما إحنا ما أدنى الإمام، عندنا رواية من رآنا فقد رآنا ومن رآنا فقد كذب علينا. اللي يدعي رؤية رؤية الإمام وهو موجود هذا ما عندنا صدقية، فقط عندنا غيبة صغرى، كان هناك سفراء زين، ومن ثم كانت هناك الغيبة، ثلاثة الغيبة، فما كان هناك إلا وكلاء نواب عامين أو ثلاث نيابة إلى عموم الفقهاء، ما في محدد فلان سفير بعينه، ما عندنا رواية تدل على وجود سفير بعينه. أي واحد يدعي السفارة يقول له هذا إنسان مو صادق، لأن الإمام عنده نواب عامين خلاص، اكتفى الإمام تحديد المواد العامة كما هو في الروايات. ارجعوا الى الفقهاء، يعني اما من كان من الفقهاء امرنا بالرجوع الى هؤلاء.
شيخنا، لكن في بعض الروايات تدل على انه موجود او يوجد شخص يكون مهيئ للامام، شخص قبلنا حسني او حسيني او غيرها.
حتى هذا لا يدعي، لا يعني بالتالي اكو عندنا على راس كل 100 قار ياتي هناك مجدد، تكون رايه جايه من خراسان، تكون شسمه هناك الحسني، يقتل الحسني، هذه كلها علامات، هذه كلها علامات الظهور. كما هناك السفيان هذا علامات ظهور الحسني، هذا يقتل يعني يدعو للامام يهيئ، مو معناته الظهور يعني طبار الحسني باتي لظهر الامام، هذه كلها علامات مقدمات. بعد هذه العلامه بعد سنه بعد 1000 سنة يظهر الامام، علمه عند الله. وحتى الحسن ما يدعي السفارة. نعم
شيخنا، ما هو الفيصل ايضا في اخذ الانسان من ولي الامام او من امام زمانه مع تباين توجهات هؤلاء القائمين على الولاية او الاخذين بزمان تلك القيادة؟ يعني في بعضهم قد يكون باطل قد يكون حق، فما هو الفيصل هنا؟
طبعا بالنسبة ما عندنا واحد بعينه بعد الإمامة، إنما هم مجموع الفقهاء، هذا أولا. فلهذا ما عندنا واحد إلا فلان بعينه. ثانيا ما معصوم من هؤلاء، ولأن أيضا يعلمون أن هؤلاء عندهم أخطاء ومو كل شيء يصيبون فيه، بالتالي أنت اختار الأقرب إلى منهج أهل البيت على حسب تتبعاتك. الأئمة وضعوا مطيها، أما من كان من الفقهاء طائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه، هذا أنت شنو وظيفتك؟ أن تتبع هذا. يخطئ يخطئ، بس الرجال يخالف أهواءه. الرجال قاعد لم يعطي حكم بناء استنادا لحكمه أو نظريته أو فكرته أو عقيدته، لم يعطيك فكرة ثقافية أو مبدأ في عمل اجتماعي، بناء مستوحى من روايات أهل البيت، مستوحى من القرآن، هذا المعناته. أما من كان من الفقهاء طائلا لنفسه، قاعد يهذب نفسه دائما وأبدا، مو تارك نفسه، مو غفلة، مو هاد بينها، طائلا لنفسه حافظا لدينه، رجال دائما أبدا يقرأ ويطلع على أمور دينه، يقرأ القرآن يتدبر فيه، يقرأ روايات أهل البيت يتدبر فيها يدافع عنها. زين، مخالفا لهواه، رجال ما يمسك وراء هواه وشهواته، وراء الحق، مطيعا لأمر مولاه، رجل يلتزم أوامر الله، أوامر أهل البيت، أوامر القرآن. هذا رجال انتج هذا المنهج من خلال روايات أهل البيت، يأتمر وينتهي. معيار من تنطبق على هذه المواصفات؟ زين، طبعا حافظ الدنيا أن يعرف، يقدر يبتني يعرف، يعرف الحكم الشرعي، واحد ما يعرف وضح. فهذه مواصفات عامة كل من تتوفر فيه، مع ذلك أنه مو معصوم، حتى لو اختلفوا كلهم يكملوا بعضهم بعضا، بالتالي بعضهم يكمل بعضا، ونحن معذورون في الخطأ الذي يكون فيه بهذا المقدار.
ما هو واجبنا في عصر الغيبة، وما هو تكليفنا الشرعي تجاه الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام؟
هذه نفس محاضرتنا كلها، قلنا ثلاثة أمور اللي قلناها، يعني قلنا الأمر الأول معرفة الإمام العصر ينطبق فيها، طبعا معرفة أهل البيت والثبات والانتظار الإيجابي.
سماحة الشيخ، جاء في الحديث أن مات ولم يعرف إمام الزمان مات ميتة جاهلية، هل المقصود به الإمام القائم أجل موتى ورجح الشريف فقط، وما معنى الانتظار؟
هذا نحن اللي جاوبنا في الكلام، نجمنا المقصود من الإمام هم الأئمة كلهم، والآن إمام الزمان ما صاحب العصر الزمان، والمقصود أيضا من الإمام نرجع لنا، قلنا إحنا مو بس المعرفة، هذا الكتب مو قضية معرفة إنسان. الآن إحنا ما هو ناس يقول لك والله الإمام المهدي هو الإمام صاحب الزمان، مو كثير، لكن هؤلاء يموتون على فسوق وفجور، ماتوا على جاهل وماتوا على حق. ومو مسألة أيضا معرفة المرجع والفقيه، المسألة معرفة يعني يرجع إليه، يعني يلتزم. وإحنا قلنا مثال أوضح الرسول، واحد يعرف أن الرسول هو شسمه هو آخر الأنبياء ومات وما يلتزم من هذا الرسول، يموت ميتة جاهلية لولا. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالرسول مع الرغم أنهم يعرفون أن الرسول هو آخر الأنبياء. اليهود والنصارى ما كانوا يعرفون الرسول هو آخر الأنبياء، يعرفون ما يعرفون. المقصود المعرفة مو اسم، المقصود معرفة اتباع التزام منهج. فجزء من الاسلام منهج هو معرفة الفقيه، ونلتزم منهج الفقيه، نظريتنا ثقافتنا من وين ناخذه. ولا الموت يعني شنو؟ مات ميتة جاهلية، يعني مات على الجهل، على قيم جاهلية، على مبادئ جاهلية. لأن من وين أنا أعرف بنا اهتديتم؟ يعني ما يمكن نعرف نعرف الحق إلا عن طريق أهل البيت، ما يمكن أن نعرف الحق إلا عن طريق أهل البيت. إذا ما التزمنا منهج البيت نعرف الحق بنا اهتديتم، فإذا ما عرفناه ما نعرف الحق، يعني ما فيه تجاهلية، لا نعرف النور إلا عن طريقه. وبالتالي في هذا الزمن لا نعرف النور، إحنا لا نعرف الحق إلا عن طريق الفقهاء. يعني إحنا الآن إحنا كمجتمع من وين معرفتنا الهدى؟ يعني واحد يسأل نفسه من وين نعرف الهدى؟ أن هذا حق، مو عن طريق فقهائنا، كتب الثقافية اللي يكتبوها ويألفوها سواسب عصرنا، هالتشكيكات اللي تطلع ليه جاوبنا عليها؟ هالنظريات المتلاقمة الجاهلية من يقف أمامه ويعرف أن هذه النظرية جاهلة مو فقهائنا؟ هذا معناته معرفة الإمام، هذا معرفة نظرية ما شاء الله. نعم.
ما الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟ لكم جزيل الشكر.
الغيبة الصغرى هي الغيبة التي غاب فيها الإمام فترة معينة وكان يظهر بين فترة وأخرى، وكان هناك له سفراء أربعة. زين، امتد في فترة من الزمن أربعة سفراء، ثم بعدها الإمام غاب الغيبة الكبرى، يعني من ذاك الزمان قبل ألف، أكثر من ألف سنة. زين، او اقل من ألف سنة تقريبا الى يومنا هذا، ألف سنة عفوا، اكثر من ألف سنة الى يوم الى ما باع، حيث يسموها الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى فترة زمنية محدودة، الغيبة الكبرى مفتوحة.
انا سؤال عن السفراء بعد، واذا صحيح من الذي كان بعد السفراء؟
قلنا بعد السفراء هو التوكيل العام، يعني كان طرح سؤال قلنا اما من كان من الفقهاء، يعني بعد السفراء الاربعة. زين، الفقهاء الذين يتصفون بتلك المواصفات هم نواب عامون، يعني اكو نائب خاص سفراء، اكو نائب عام. النائب العام هم الفقهاء اليوم، هؤلاء هم نواب الامام.
هل صحيح ان الامام المهدي عليه السلام في مكان على الارض يكون فيه الامام مخفيا؟
طبعا الامام على الارض ومخفي، وقلنا بعض الروايات قرانا لا نعرف مكانه ولا زمان ظهوره، يعني احنا نظل مكان وجوده وزمان ظهوره. هذا هم قلنا، هذه الروايات هم ايش اسمه قرانا بعض الروايات. نعم.
الايه نتلون حتى اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض، هل هذه علامه من علامات القيامه ام علامات ظهور الامام المهدي؟ وما هي هذه الدابه التي تكلم عنها القران؟
طبعا عندنا روايات متعدده مختلفه ايضا قد تكون، وايضا عده شتمه في عهد الرسول اكو كلام، وفي عهد الامام المهدي ايضا روايه، وفي يوم القيامه ايضا هذه الدلالات، وما في تنافي ان تكون العلامه تتكرر. زين، طبعا عهد الرسول عفوا، عهد الامام اللي في قضيه الدخان وعهد الرسول، في عهد الامام وفي عهد يوم القيامة ما في تنافي أن تكون. وطبعا عندنا روايات الباب هي الإمام علي أيضا. نعم.
ما في أي سبب راح الثلاثة هي يعني في دقيقتين يعني.
طبعا السؤال هل هناك لقاء بين الإمام وأحد من الناس؟ طبعا في لقاء، بس من ما نعلم، ولو واحد ادعى احنا ما نقبل منه أيضا، يعني حتى الادعاء ما مقبول، هذا يكون خاص فيه. يعني لو إنسان التقى بالإمام هذا اللقاء خاص بذاك الشخص، مو حجة علينا ولا له تكليف علينا. وإلا طبعا الإمام عنده لقاءات مع بعض المؤمنين في بين فترة وأخرى موجود، وعدنا روايات وعدنا فقهاء وكثير من الفقهاء زين كانت عندهم لقاءات مع الإمام، بس ما يصرحون بها. زين، وانما طبعا ممكن عندهم اجازه محدوده للتصريح ببعض الخواص، ثم فيما بعد نسمع وناس ثقات وما شاء متواتره. وقلت في روايات عندنا ايضا فقد مرانا فقد رانا ومرانا فقد كذب علينا، وفي عندنا اساسا على اساس لقاء الامام ما شاء الله. نعم. تطوى لهم الأرض كطي السجل، لأن من يوم الإمام نفسه تطوى له الأرض فيذهب للانتصار فيعرف مكان الإمام، يعني مركز الإمام يطلع الصيحة أن الإمام في المكان الفلاني ويقبض المصرة، اللي عندهم إيمان سيتحركون لمصرته بعد ما بيعتقد هذا قلب يقدر. اللي إذا واحد ممكن يغير رأيه، بس ممكن إنسان ما كان عنده معرفة وبينه، بس إنسان عنده معرفة وبينه طبعا هو الصراحة ما محدد السائل، لابد أن تكون يعرف كل إنسان بعيدا بكل لغات الله يعلم شنو بشنو بشتنه الله العالم، هي صيحة بالتالي كل العالم يسمعها ويفهمها ويعيها. سؤال أنه بعد ظهور الإمام تكون هناك رجعة، طبعا عندنا روايات عن الرجعة كثيرة أيضا، وعندنا تفسير لبعض الآيات تفسر بالرجعة أن بعد الإمام يرجع، ومن آيات مثلا ننصر رسلنا زي مثلا بمثال، وآيات إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بعض الروايات تفسر أن الرسول سيرجع في هذا المعاد، من الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأكو أيضا يقول شئتنا إلى إمهال إبليس مو لا يوم القيامة، هو ظهور الإمام أيضا الوقت المعلوم، يعني بالتالي ما قدر إلى يوم القيامة إلى ظهور الإمام، فبالتالي هناك أيضا روايات آيات مثل حدد هذا، بالتالي يرجع الرسول يرجع لإنا يحكمون أحدا تلو الآخر. أكو مجموعة من الروايات
من خلص الوقت، يعني لو يريد أي سؤال ممكن يسأل الشيخ بعد النهاية. وفي نهاية ندوسنا لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ نمر باقر النمر، وكما نشكر الأخوة والأخوات على تفاعلهم بالحضور والمشاركة. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل محمد.